الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: بجوهر ذا محض قوة الصور، جسمية حد الهيولى مشتهر، وفصلها مضمن في جنسها، وقوة الوجود نحو أيسها، وذي وجود إن ترب قس للعدم، والظل نور إن تزنه مع ظلم، وكونها الجوهر والقوة إن يزعجك فاتل ما بعلم قد زكن. لا زال الكلام في بيان حقيقة الهيولى والمادة بعد الفراغ من البرهانين اللذين ذكرهما المصنف، وهما برهانا الوصل والفاصل والقوة والفعل. قلنا أن برهان القوة والفعل قد أورد عليه بعض الإشكالات. من الإشكالات الموردة على برهان القوة والفعل أنه لو تم هذا البرهان للزم منه أن تكون الهيولة مركبة من مادة وغير مادة، ولتكن صورة. بيان ذلك أن المادة بحسب دعواكم موجودة بالفعل، وهي مع ذلك حاملة للاستعداد وقابلة للصور، فتكون فيها جهتان: جهة فعلية وهي كونها مادة، وجهة قوة وهي كونها مستعدة لشيء آخر. فيلزم من ذلك أن تكون المادة مركبة، ويلزم من ذلك أن تكون مادة المادة مركبة، ومادة مادة المادة، وهكذا. فيذهب الأمر لا إلى نهاية، وعليه فيلزم من دعواكم وجود المادة التسلسل، وهو مستحيل. هذا الإشكال تعرض له المحققون بالجواب، وسنذكره إن شاء الله تعالى. هناك بيان آخر وإشكال آخر قريب من هذا الإشكال يتعرض له المصنف، ويحكيه عن السهروردي. السهروردي منع من القول بثبوت المادة، وطرح إشكالات منها: أنكم ذكرتم أن المادة عين الاستعداد، والحال أن الاستعداد عرض يحتاج إلى موضوع قائم بالفعل، إذ الاستعداد هو عبارة عن استعداد شيء لشيء، فيجب أن يكون موضوعه قائما فعلا حتى يتصور له ثبوت، ولا يمكن أن نتصور شيئا لا حقيقة له إلا أنه استعداد، لأن هذا يساوق وجود العرض بلا موضوع، وهذا مستحيل. إذن لا معنى لما تقولونه من أن في الجسم وراء الصورة الجسمية شيئا آخر لا حقيقة له إلا أنه القوة، هذا لا معنى له. كما تدعون أن برهان القوة والفعل يدل عليه. هذان الإشكالان وإن اختلفا في الصورة، إلا أن الجواب عنهما يكون ببيان واحد، وذلك بأن نقول أن هذين الإشكالين ينشأان من عدم تحصيل معنى القوة والمادة التي ادعي وجودها، وذلك لأن هؤلاء في مقام الإشكال لم يتجاوزوا في تصوراتهم للاستعداد العرضي، هم تصوروا الاستعداد العرضي تصورا صحيحا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يدركوا استعدادا جوهريا وراء هذا الاستعداد العرضي. بيان هذا الأمر أن المادة التي أقيم البرهان على وجودها عبارة عن موجود فعلي، عليكم السلام، تترتب عليه آثاره، فكما أن السماء موجودة والشجر موجودون كذلك المادة موجودة ولكل منهما أثره الخاص به. نعم هناك بعض الموجودات تدرك بالحس وهناك موجودات لا تدرك بالحس لكن العقل يحكم بها، ومثال هذا القسم الواضح الجسم، الصورة الجسمية، فإن الصورة الجسمية لا تدرك بالحس، إذ الحس لا يدرك إلا الكيفيات، فالقوة اللامسة تدرك الخشونة والنعومة والحرارة والبرودة والرطوبة وأمثال ذلك، والبصر يدرك الألوان، والسامع يدرك الأصوات، والقوة الشامة تدرك الروائح، وهكذا. إذن نحن لا ندرك بحواسنا الجسم، لكن مع ذلك نحكم بوجود الجسم استنادا إلى هذه الحواس، لأن العقل بمعونة الحس يحكم بأن الجسم موجود في الخارج. كذلك الحركة، الحركة نحن لا نبصر الحركة وإنما نبصر آثارها، فنحن نرى الجسم في الآن الأول في هذا المكان، وفي الآن الثاني في هذا المكان، وفي الآن الثالث في هذا المكان، وهكذا. لكن حكم العاقل باستحالة الطفرة يدل بالالتزام على أن ما وقع في الخارج إنما هو الحركة، إذا مثل الحركة لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالعقل. كذلك المادة، المادة لا تدرك بالحس ولكن العقل يدركها، واختلاف المدرك لا يضر بثبوت المدرك إذا كان الإدراك صحيحا برهانيا كما في المقام. فالمادة مدركة ويدركها العقل ولها نحو وجود، وجودها هو هذا الوجود، أنها قوة الأشياء. معنى ذلك أن المادة أمر جوهري يتفق مع سائر الجواهر في حقيقة الجوهرية، فكما أن النفس أمر جوهري كذلك المادة أمر جوهري، وكما أن النفس يتخصص جوهرها وهو جنسها بفصل خاص كذلك المادة يتخصص جوهرها وهو جنسها بفصل خاص. فجوهر النفس يتخصص بفصلها المعين لها، المادة يتخصص جنسها بفصلها المعين لها، وهذا الفصل هو الاستعداد. إن قلت الاستعداد أمر عرضي لا يصح أن يقوم النوع، قلنا هناك استعداد آخر ليس عرضيا بل هو جوهري، وعدم قدرتك على تصوره وتصور حقيقته لا يعني عدم وجوده ما دام البرهان قائما عليه. هذا الاستعداد ما هو؟ الاستعداد الذي نتكلم عنه هو عبارة عن جوهرين خصوصيته أنه قوة، يوجد في الأشياء المادية وراء صورتها شيء يسمى قوة، وهذه القوة هي عبارة عن نحو وجود الشيء، لكن هذا النحو بينه وبين الفعلية نوع من التباين، ليس تباينا مطلقا بحيث يوجب الاثنينية والتعدد، ولكن تباين يوجب الاندماج والاتحاد بنحو ما. ففي الأشياء شيء يسمى قوة، وهذه القوة قوة جوهرية وليست استعدادا عرضيا يحتاج إلى موضوع، بل هي عبارة عن جوهر ذي فصل خاص كسائر الجواهر. وعليه فنقول أن إشكال التسلسل مدفوع، باعتبار أن هؤلاء الذين ادعوا التسلسل ادعوا تركب المادة في الخارج من قوة وفعل، وجهة قوة وجهة فعل، ولم يعلموا أن قوة المادة عين فعليتها. لما؟ لأن المفروض أن قوة المادة عين فصلها الذي يتخصص به جنسها، إذ جنس المادة ما هو؟ الجوهر، فصلها القوة. فكون القوة فصل الجنس يعني أن فعلية هذا الجوهر هو عين أنه قوة، وهذا معنى ما يقال من أنه لا شأن للمادة إلا أنها قوة الشأنية، ولا شيئية للمادة إلا أنها قوة الشيئية. هذه خصوصيتها، هذه حقيقتها. القول بأن القوة أمر عرضي يحتاج إلى موضوع قد فرغنا من دفعه. إذن كلا الإشكالين باطل. إن قلت ما هو الضابط وما هو الميزان للحكم بالتعدد عندما تقولون أن في هذين الشيئين جهة قوة وجهة فعل، وفي مورد آخر تقولون أنه لا يوجد تعدد مع أنه يوجد قوة جهة قوة وجهة فعل، ما هو الميزان؟ كيف نميز بين الموارد التي يحكم فيها بالتعدد لوجود القوة والفعل، وبين الموارد التي لا يحكم فيها بالتعدد مع وجود القوة والفعل؟ قلنا الميزان هو أنه كلما كان مصداق إحدى الجهتين ممتازا عن مصداق الجهة الأخرى في الخارج فبين الجهتين امتياز في الخارج، وكلما كان مصداق إحدى الجهتين ممتازا عن مصداق إحدى الجهتين الجهة الأخرى في الذهن فبينهما امتياز في الذهن، وكلما كان مصداق إحدى الجهتين غير ممتاز عن مصداق الجهة الأخرى لا في الخارج ولا في الذهن فكلتا الجهتين واحدة. ومثال هذا الأخير العلم والقدرة في الواجب، فإن مصداق العلم عين مصداق القدرة في الخارج وفي الذهن وليس بينهما امتياز. ومثال الثاني الجنس والفاصل، فإن الجنس والفصل في الخارج أمر واحد. لكن إذا لاحظناهما مادة وصورة لا جنسا وفصلا يكونان في الخارج ممتازين، فإذا أردنا أن نمثل بالدقة للمثال للقسم الثاني فلنقل بمثل الوجود والماهية، فإن هذا أدق من الجنس والفصل. فالوجود عين الماهية في الخارج، الامتياز بينهما في الذهن. فإذا لاحظنا الخارج قلنا أنهما واحد، وإذا لاحظنا الذهن قلنا أنهما اثنان. ومثال القسم الأول الأمثلة المعروفة كالقيام والبياض، فإن مصداق القيام في الخارج غير مصداق البياض، وفي الذهن غير مصداق البياض. هذا هو الضابط. فلنرجع إلى المادة لنرى أن جهة القوة وجهة الفعل فيها هل بينهما امتياز أو ليس بينهما امتياز. الصحيح أن المادة ليس بين جهة القوة فيها وجهة الفعل امتياز لا في الخارج ولا في الذهن. أما في الخارج فلأن جهة القوة فيها هي الموجودة، ووجود الشيء عين الشيء، فتكون فعلية المادة عين قوتها. ما الفرق في بين المادة وغيرها؟ الفرق بين المادة وغيرها أن القوة في غير المادة زائد على تلك على غير المادة. مثلا الجسم، يعني مثلا الصورة الجسمية فيها قوة، لكن هذه القوة زائدة عليها، لأن الصورة الجسمية ماهيتها أنها صورة جسمية. نعم، المادة خصوصية زائدة فيها، فيكون جهة فعلية الصورة غير جهة قوتها. أما في المادة ففعليتها عبارة عن وجودها، قوتها عبارة عن ماهيتها، ففعليتها عين قوتها. نحن نتكلم عن وجود الشيء الذي هو عين القوة، والوجود عين الفعلية. إذن نحن نتكلم عن شيء فعليته عين قوته، فعليته وجوده، قوته ماهيته. إذن لا يكون بينهما فرق، لأن الوجود عين الماهية كما تقدم، بخلاف سائر الأشياء، فإن سائر الأشياء وجودها وجود لماهيتها، وماهيتها غير المادة ولو من باب مغايرة الكل للجزء. إذن كل شيء ففعليته غير قوته إلا المادة، فإن فعليته عين قوته، فعلية المادة عين قوتها. وبذلك يثبت أن وجود المادة وماهية المادة أمر بسيط ليس مركبا. فوجود المادة، طبعا نقصد بالبساطة البساطة الخارجية، بلحاظ المادة والصورة لا بلحاظ الماهية والجنس والفاصل. وإلا فكما أن الصورة كما أن الجسم مثلا مركب من جنس وفاصل، والنفس مركبة من جنس وفاصل، والعقل مركب من جنس وفاصل، كذلك المادة. نعم، هناك كلام في أن الصورة كيف تكون مركبة من جنس وفاصل، مع أن الجنس عين المادة والصورة لا مادة فيها، وإن كان معها مادة. هناك كلام تقدم في كتاب النهاية إشارة إلى هذا الإشكال ودفعه، وأن الصورة إنما تكون مندرجة تحت مقولة الجوهر اندراجا الملزوم تحت اللازم. في الواقع الصورة والمادة والنفس والعاقل لا جنس لها بالمعنى الدقيق، وإنما تقع تحت الجوهر من باب الاندراج العرضي، باعتبار أنه يلزمها معنى الجوهر. إذا قلنا أن المادة لها جنس وفاصل فمن هذا الباب، نقصد أنها تندرج تحت الجواهر من هذا الباب اندراجا عرضيا، يعني مو اندراج الشيء تحت جنسه الماهوي، بل اندراج الشيء تحت ما يصدق عليه، كاندراج الأشياء تحت عنوان موجود. فإذا المادة الذهن يحللها إلى جنس وفاصل بهذا المعنى، لكنها في الخارج أمر بسيط لا جنس له في الخارج ولا فاصل، بل هو أمر واحد. المصنف طبعا من باب التأنيس يقارن بين المادة وبين العلم بنحو التنظير، فيقول كما أن العلم مراتب، بعض مراتبه عالية ومطلقة ولا حد لها، وهي مرتبة العلم الواجبي التي تتحد بذات الواجب، وبعض مراتبه أدنى وهي مرتبة العلم المجرد، ثم مرتبة العلم النفسي، ثم مرتبة العلم الطبعي. وذلك لأن الوجود حقيقة مشككة. كذلك الاستعداد، الاستعداد مراتب، بعض مراتبه عرض، بعض مراتبه جوهر، وهذا الجوهر هو عبارة عن الجوهر الذي لا وجود له إلا وجود القوة. إن قلت قوة الشيء عدم الشيء، قلنا نعم قوة الشيء عدم الشيء، لكن مع ذلك هذا العدم ليس عدما مطلقا، فيكفيه في تحققه هذا المقدار، ويكفي في صدق عنوان الوجود والموجودية عليه هذا المقدار، إذ هو ليس ببطلان محض. والظل كما يقولون وإن كان أدنى مرتبة من النور إلا أنه أشرف مرتبة من الظلمة، فهو وإن لم يكن نورا إلا أنه موجود، والوجود عين النور، إذن الظل نورا في مرتبته، وإن شئت قلت أن نورية كل شيء بحسبه، وأن وزان الوجود وزان النور، فكل موجود فهو نور من حيث هو موجود، والمادة من هذا القبيل فإنها موجودة وإن كان وجودها عين القوة، فلها حظ من الوجود، نحن لا نريد من الموجودية إلا ما كان له حظ من الوجود. لا، عدمي في مقابل الفعل، هي أمر عدمي في مقابل الفعل، لكن في مقابل العدم هي فعلية. لا طبعا مراتب الوجود مختلفة، كل مرتبة فهي بلحاظ ما تحتها فعلية، وبلحاظ ما فوقها عدم. غرر في تعريف الهيولة وبعض أحكامها، قال بجوهر ذا محض قوة الصور جسمية، حد الهيولة مشتهر، نظم البيت هكذا، نظم البيت حدت الهيولة بأنها جوهر هو محض قوة الصور الجسمية، جسمية حال من الصور، ذا اسم إشارة، محض قوة الصور هذا خبر لذا، الجملة من المبتدأ والخبر وصف لجوهر، بجوهر هو محض قوة الصور حدت الهيولة، لكن الصور المقصود بها الصور الجسمية، أما الصور غير الجسمية كصورة النفس والتجرد فإن هذا يحتاج إلى انطباع صورة أخرى، الصورة الجسمية أو تعلق صورة أخرى كالنفس، حال كون الصور جسمية، فخرج النفس في مقام العقل الهيولاني، حد الهيولة مشتهر، قال وفصلها أي فصل الهيولة مضمن في جنسها كالعكس، فكانت بسيطة وقوة الوجود نحو أيسها، يقصد يعني ينبغي أن يكون مقصوده ووجود القوة نحو أيسها لا قوة الوجود، إلا أن يكون الوجود مضافا إلى الصور التي تقبلها، يعني قوة وجود الأشياء هو نحو وجود هذه المادة، هذه المادة إذا سألت عنها ماذا تقول؟ تقول هي عبارة عن موجود هو قوتك كل الأشياء، فيقصد بقوة الوجود قوة وجود الأشياء، وإذا قصدت وجودها ينبغي أن تقول وجود المادة وجود القوة، وجود المادة وجود القوة، والمراد من الوجود الذي أضيف إليه القوة هو الوجود الفعلي وجود الأشياء، فالمادة مثلا فيها وجود كل شيء، فإن قوة الوجود نفسها أيضا وجود، قوة الوجود هي وجود، فإن مقسم الجواهر هو الموجود، يريد أن يقول أن المادة جوهر فتكون من قسم الموجود، فإذا قلنا أن المادة قوة فينبغي أن تكون هذه القوة موجودة بالفعل، ينبغي أن يعني الالتفات، لأن هذا من يعني من أحسن التفكيك بين حيثي بين الحيثيات في الأشياء فقد أدرك ثلثي الفلسفة. ينقسم الموجود إلى خارجي وذهني، صحيح ولا مصحيح؟ وكل موجود خارجي، وينقسم الموجود إلى ما بالقوة وما بالفعل، وكل موجود بالفعل، وينقسم الموجود إلى واحد وكثير وكل موجود واحد، وينقسم الموجود إلى ما يكون حقيقيا واعتباريا وكل موجود حقيقي. طيب إذا كان كل موجود حقيقي، الملكية التي تثبت في الخارج باعتبار العقلاء التي يتعلق بها عقد البيع في قول الموجب ملكتك وفي قول المشتري قبلت، هذه الملكية موجود حقيقي أو اعتباري؟ حقيقي من جهة، اعتباري من جهة. طيب أين جهة اعتباريتها؟ جهة اعتباريتها أنها في الخارج لا أثر حقيقيا لها، وإنما تثبت في الخارج باعتبار العقلاء. طيب وأين جهة حقيقيتها؟ نفس جهة اعتباريتها، إذ هي اعتبارية في مقابل الأمر الحقيقي، لكن هي في نفسها حقيقية لأنها اعتبارية. خب الاعتباري، الاعتباري باطل محض عدم، الاعتبار موجود في الخارج، غاية الأمر أنه اعتبار في مقابل الحقيقة، وإلا هو في نفسه حقيقة. وإن شئت قلت أن الذي ينقسم إلى الاعتباري والحقيقي هو الأمر الحقيقي، هو الذي ينقسم إلى اعتباري وحقيقي. نعم هناك حقيقي بمعنى خاص يكون في مقابل الاعتباري، ولكن هناك حقيقي بمعنى أعم يكون شاملا للاعتباري. الدقة وين؟ هذا هم لا بأس به وأمر ميسور. الدقة هي أن الحقيقي الأعم الذي ينقسم إلى الاعتباري والحقيقي هو ما يكون فعليا من جميع الجهات. فكيف نوفق بين كون الاعتباري اعتباريا وبين كونه حقيقيا بمعنى أنه فعلي؟ هذا ما يحتاج إلى أن نتعرف إلى ما يكون منشأ لانتزاع عنوان الاعتبارية ومنشأ لانتزاع عنوان الحقيقية. هذا الإشكال يندفع بإرجاع الأمر إلى الوجود والحقيقة، إلى الوجود والماهية. نحن نقول هذا أمر اعتباري، اعتباري لماذا؟ لأنه بالقياس إلى غيره شنو؟ اعتباري. الملكية في البيع، في مورد البيع اعتبارية لأنها غير الملكية الحقيقية الحاصلة للنفس وقواها. زين؟ هذا الكلام بأن هذا بالقياس إلى هذا، هذا في الواقع راجع إلى ماهية الملكية. ماهية الملكية اعتبارية، ماهية الملكية اعتبارية. فمن ماهية الملكية ننتزع عنوان الاعتبار. إذا قلنا أن الملكية اعتبارية فمن أي جهة؟ من جهة ماهيتها. أما إذا قلنا أن الملكية حقيقية لأن لها حظا من الوجود ولو من جهة كونها اعتبارا، فمن أين ننتزع عنوان حقيقيتها؟ من وجودها. وحيث إن وجودها وجود الاعتبار، إذن هي موجود حقيقي اعتباري، فكونها اعتبارية من ماهيتها وكونها حقيقية من وجودها. فكل أنحاء التقسيمات في باب الوجود إلى ما بالفعل وما بالقوة وما بكذا وما بكذا، هذا ناظر إلى الماهية والوجود. إن قلت كيف هذه التقسيمات تقسيمات للوجود بلحاظ مراتبه الطولية، فيقولون الوجود المشكك يكون بالقوة ويكون بالفعل، نقول نعم هذا عين التشكيك، لأن معنى التشكيك اختلاف مراتب الوجود. وحيث إن مراتب الوجود تبدأ من المرتبة التي لا حد لها وحدها أنها لا حد لها، وتلك المرتبة لا يقابلها شيء، فلا تكون في مقابلها مرتبة أخرى. وهناك مراتب دانية كل مرتبة لها ماهية، فبلحاظ ماهياتها تتفاوت في الحدود. فيقال هذه المرتبة أدنى من هذه المرتبة، القياس بين المراتب إنما يكون بلحاظ ماهياتها، بلحاظ ماهياتها. نعم، اتحاد الوجود والماهية يوجب تفاوت الوجودات. الآن هذا التفاوت هل هو قبل تفاوت الماهية أو بعد تفاوت الماهية؟ هذا فيه كلامه. هل يمكن أن نتصور تفاوت الوجود ثم تتفاوت الماهيات؟ فيه كلام. الصحيح أنه لا يتصور ذلك إلا معاً، بمعنى أن تقدم الرتبة الشديدة على الرتبة الضعيفة إنما هو بالعلية، وامتياز المعلول عن العلة إنما يكون بذاته الذي هو ماهية، التي هي ماهيته. فيكون امتياز الرتبة من ناحية الوجود عين امتياز الماهية، لأنه غير امتياز الماهية. إذن لا يوجد شيئان في المعلول، أحدهما هو الوجود والآخر هو الماهية، هو أمر واحد يحلله العقل إلى أمرين. نريد أن نقول أن القول بأن الوجود عين القوة هذا ليس بعسير بعد ملاحظة أن الشيء فيه ماهية وفيه وجوده. المادة ماهيتها أنها قوة ولها وجود، هو وجود تلك القوة، فلها فعلية لأن الفعلية عين الوجود، ولها قوة لأن قوتها عين ماهيتها. إذن فعليتها عين قوتها، قوتها عين فعليتها، لأن وجود كل شيء عين ماهيته. خلاص تنتهي المسألة كلها. المشكلة ناشئة من عدم التفرقة بين القوة في غير المادة، حيث تكون جهة القوة مباينة لوجود الأشياء، فتكون قوة الأشياء غير الأشياء، وبين القوة في المادة، لأن قوة المادة عين ماهيتها، لا أنها جهة زائدة على وجودها، بل وجودها عين قوتها وقوتها عين وجودها، فتكون فعليتها وقوتها أمرا واحدا. قال: وإلى هذا أشرنا بقولنا وذي، أي قوة الوجود، وجود إن ترب، يعني إن يصبك الريب في ذلك، إن ترب في ذلك قس تلك القوة للعدم. إن حصل لك الريب في أن المادة موجودة فقس المادة إلى العدم، تجد أنها موجود. لما؟ لأن العدم بطلان محض، وأما المادة فليست بطلانا محضا. إذا لم تكن بطلانا محضا ولم يكن بين الوجود والعدم واسطة، إذا ماذا تكون؟ موجودة. نعم، الوجود مراتب، له أعلى المراتب التي لا يمكن للعقل أن يتصور كمالاتها، وله مرتبة دانية من دنو هذه المرتبة لا يمكن أن تتصور له ماهية، بمعنى أنه لا ماهية له غير أنه هذه الدرجة الدانية. هذا حقيقة هذه المرتبة. أنت إذا أخذت في ترتيب مراتب الوجود ستبدأ من المرتبة العليا إلى مرتبة لو أوجب عليك الجواد المطلق ألا تبخل على شيء بالوجود، ستجد أنك مضطر إلى أن تقسم الوجود بين مراتبه إلى أن تصل إلى مرتبة لا تتحمل من الوجود إلا أنها تتشبث بذيل الوجود. يعني في الواقع هذا من الجود المطلق، من الجود العام، زين، أن الوجود يعني ينسحب حكمه على جميع المراتب، حتى المرتبة التي هي في ذاتها ليست وجودا لكنها متشبثة بالوجود. هذه مرتبة المادة. مرتبة المادة مرتبة لا يدرك العقل من الوجود لها إلا أنها تشبث بذيل الوجود. لكن قبل التشبث بذيل الوجود بعد وجود، لأن العدم المطلق لا حكم له أصلا، حتى التشبث بذيل الوجود لا حكم له. لا 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 يستحق هذا. إذن من يتشبث بذيل الوجود موجود، من يتشبث بذيل الوجود موجود. لذلك أكثر في عباراتهم الحديث عن المادة بأنها واقعة في صف نعال الوجود. صف نعال الوجود يعني إذا أردنا أن نحكم بالموجودية على شيء فإننا نقف عند النعال، النعال بعد لا تكون محكومة بالوجود، إلا أن هذا من قبل قصور إدراكنا، وإلا فمن جهة عموم الجود فإن النعال موجودة، هذا هو حظ المادة، أي إلى العدم حتى تذعن أنها وإن لم تكن فعلية صورية لكنها بالقياس إلى العدم الصرف وجوده. والظل وإن لم يكن نورا بالنسبة إلى النير وشعاعه إلا أنه نورا إن تزنه مع ظلم. وكونها أي كون الهيولة الجوهرة، ومع هذا كونها القوة الصرفة، يعني كون الهيولة جوهرا فعليا وقوة صرفة، إن أورثك الانزعاج فينبغي أن تتذكر ما مضى في مسألة العلم، إن يزعجك وتستغربه فاتلو ما بعلم قد زكن، يعني ما علم في باب العلم، فاتلو ما بعلم أي في مسألة العلم قد زكن أي ذكر وعلم، من أن العلم قد بدت له مراتب، علم وإن بدت له مراتب فإنه حقيقة مقولة بالتشكيك، فمرتبة من مراتبه مفهوم مصدري اعتباري يؤخذ منه تصاريفه، وأخرى كيفية نفسانية، وأخرى جوهر نفسي، وأخرى جوهر عقلي، وأخرى واجب الوجود عز اسمه. فكذلك القوة أيضا قابلة للشدة والضعف، لكن انتبهوا، الشدة والضعف بعكس الشدة والضعف في باب الوجود من ناحية الشرف والخسة، كلما اشتدت القوة ازداد الشيء خسة، وكلما ضعفت القوة ازداد الشيء شرفا، بالتعاكس يعني في مع باب الوجود، لأنها ولأنها كما علمت وجود والوجود مقول بالتشكيك. إذن هناك موجود فيه قوة بمعنى أن له فعلية، وفيه خصوصية تستوجب إمكانه الاستعداد. وأما القوة بمعنى المادة فإنها شيء هو عين الاستعداد والإمكان، فمرتبة منها كيف استعدادي، ومرتبة منها جوهر هيولاني، فالهيولة قوة متجوهرة ينشعب منها جميع الاستعدادات، وترجع إليها جميع القوى المقابلة للفعليات، كما ترجع جميع الفعليات والأنوار إلى نور الأنوار، مع حفظ الفارق من ناحية الكمال والشرف. وفيما ذكرنا جواب عما ذكره الشيخ الإشراقي المحي لطريقة أفلاطون العظيم بقوله إن القابلية والاستعداد ليست والقبول ليست أمورا جوهرية، بل ينبغي أن تتحقق للقابل في نفسه حقيقة حتى يقبل أمرا آخر. في الواقع المصنف أحسن، ولكنه لم يشر إلى أن هناك إشكالين. الإشكال الأول أنه لو تم برهان القوة والفعل لزم التسلسل، لأن المادة أمر بالفعل كما تدعون أنها موجودة، وكل موجود شكون بالفعل، ومن جهة فيها قوة لأنها عين القوة، فإذن يلزم وجود قوة ووجود فعل. فهذه المادة وخب مادتها أيضا كذلك مادة مادتها، فيلزم التسلسل. الجواب عن ذلك بأن وجود المادة عين قوتها، لا أن القوة فيها غير الوجود، لأن القوة ماهيتها والوجود وجودها، فيكون وجودها وفعليتها عين ماهيتها وقوتها، فلا إشكال. بمعنى أن كل شيء تكون جهة القوة فيه غير جهة الفعل إلا المادة. وإن شئت قلت أننا نقطع التسلسل بهذا، باعتبار أن التباين بين جهات القوة وجهات الفعل في الأشياء يلزمه بالضرورة أن يكون هناك موجود قوته ذاته حتى لا يلزم التسلسل، وإلا فمن أين جاء للصورة الجسمية الإمكان والاستعداد؟ والحال أن الصورة الجسمية ليس لها إلا وجودها الفعلي، إذن هذا معكوس ومردود على المستشكل. الإشكال الثاني الذي يذكره، وأنكم قلتم أن المادة قوة والقوة عرض تحتاج إلى موضوع، فكيف تكون قائمة بنفسها ولا يمكن أن تكون دخيلة ومقومة لأمر نوعي؟ إذن لا محيص من أن تقول أن القوة أمر عرضي وأن الهيولة ليست إلا الصورة الجسمية. قال: بل ينبغي أن تتحقق للقابل في نفسه حقيقة حتى يقبل أمرا آخر ويضاف إليه أنه قابل لأمر آخر. وحامل الصور ليس نفس الاستعداد، فإن الاستعداد هو استعداد شيء لشيء له في نفسه حقيقة. بلى، لا نمنع أن يكون الجوهر الحامل للصورة ربما يسمى هيولة، يعني يقصد بالصورة الصورة النوعية، والحامل للصورة الصورة الجسمية، ويريد أن يقول أن الاستعداد أمر عرضي، ولا يمكن أن يكون الحامل للصورة هذا الأمر العرضي، يجب أن يكون أمرا جوهريا. نعم، لا نمانع أن تطلق على الأمر الجوهري أنه هيولة، فتكون الصورة عين المادة. هو يقول أن الصورة الجسمية هي الحامل للإمكان والاستعداد، لا نمنع أن تكون أن يكون الجوهر الحامل للصورة ربما يسمى هيولة باعتبار القبول، كما أن النفس تسمى نفسا باعتبار تدبيرها للبدن، فتكون هذه الإضافات أجزاء لمفهوم الاسم لا للحقيقة الجوهرية. يقول العنوان وهو عنوان الهيولة يطلق على الصورة، لكن هذا لا يعني أن للعنوان معنونا وراء الصورة، بل الصورة بنفسها تقع مصداقا لهذا العنوان. وقال أيضا: ولا يجوز أن يقال الأمر الجوهري حقيقته متقومة بالقوة والاستعداد أو هو نفس الاستعداد، فإن جزء الجوهر من جميع الوجوه، يعني الجزء الذي هو جوهر بقول مطلق، لا يصح أن يكون عرضا، وإلا لم يكن الشيء جوهرا محضا بل مجموع جوهر وعرض. انتهى. وقد ظهر جوابه بما ذكرنا من كون الاستعداد ذا مراتب، فنسبة القابلية والاستعداد إلى الهيولة كنسبة الفاعلية والإيجاد إلى الباري تعالى. يعني في الواقع ينبغي أن نحرص على التمييز بين الاستعداد المفهومي الذي توهم أنه عرض، وهذا صحيح، الاستعداد المفهومي عرض، لكن كلامنا ليس في الاستعداد المفهومي، كلامنا في الاستعداد الجوهري، يعني ليس كلامنا وراء المفاهيم. انتبهوا، ليس كلامنا وراء المفاهيم ووراء التصورات، كلامنا فيما يقتضيه البرهان. البرهان دل على أن هناك جوهر لا حقيقة له إلا أنه استعداد. إن قلت كيف نتصور استعدادا بلا موضوع، قلنا لماذا يكون هناك استعداد بلا موضوع؟ إن أردت من الاستعداد القائم بالموضوع الاستعداد المفهومي، فهذا يكفي فيه المادة، المادة جوهر مستعد. مثلا النور، هذا مما يؤمن به السهروردي. وبالنور، النور ما هو؟ النور هو الجوهر المنير، مع أنه في الخارج أمر بسيط، فمع أنه بسيط مع ذلك صدق عليه المشتق، ذات منيرة، ذات لها النور. كذلك المادة، المادة جوهر يمكن أن ينتزع منه عنوان المستعد بحيث يكون الاستعداد مفهوما قائما بها، لكن هذا الاستعداد المفهومي إن كان مقصودك أن الاستعداد المفهومي لا بد له من موضوع يتصور، هذا صحيح، لا لكن هذا لا ينافي وجود المادة. وإن كانت مقصودك أن المادة لا يمكن أن تكون في الخارج عين الاستعداد، فهذا لا دليلا من كلامك على استحالته، إلا العرف بأن يقول أن العرف لا يتصور في الخارج جوهرا عين الاستعداد، وهذا ممنوع لأن العرف لا يتبع في هذه المسائل، البرهان يتبع، البرهان دلنا على أنه في الخارج شيء لا حقيقة له إلا أنه استعداد. إذن إشكاله مبني على ملاحظة المفهوم. قال: وكما أن معنى عينية الصفات في الباري تعالى ليس أن المفهومات الإضافية التي لا وجود لها إلا في العقل هي عين ذلك الوجود الصرف، بل كونه بذاته منشأ لحكايتها ومستحقا لحملها بلا حيثية غير ذاته، فكذلك حكم عينية الاستعداد للهيولة، معنى ذلك أن الهيولة بنفسها مصداق ومحكي لمفهوم الاستعداد، فوزان معدن الظلمات وزان ينبوع الأنوار، هذا من فرط الشدة والكمال، وذلك من غاية الضعف والوبال، وهذا كما أن الجهل وجنوده بإزاء العقل وجنوده كما في الأحاديث. ختمة الكلام تأكد، وصلى الله على محمد وآله.